وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحدثي في الله عباد الله الأخيار، أولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم إننا في هذه الأيام نستعد لاستقبال شهر شعبان الذي هو بين يدي شهر رمضان، وكم مرت علينا رمضانات كثيرة، مر رمضان ورمضان ورمضان، فهل يا ترى فيما سبق حصلنا التقوى المنشودة التي هي من أهداف الصيام؟ لعل رمضان ورمضان ورمضان، فهل يا ترى فيما سبق حصلنا التقوى المنشودة التي هي من أهداف الصيام لعلكم تتقون؟ وهل يا ترى في رمضان مما مر تعتقت رقابنا من النار؟ وهل يا ترى في كل رمضان الذي مر هل استطعنا كبح جماح النفس وأسرها بين يدي ربها لكي تكون مخبتة راضية مرضية؟ وهل يا ترى في كل رمضان مر من الرمضانات التي مرت علينا في واحد منها تعلمنا فيها الإيثار، الزهد، الحياء، التقوى، الرضا، القناعة، حب الله ورسوله وكتابه؟ هذه المعاني المنشودة في شهر رمضان كيف تكون وكيف كانت؟ وهل إذا كنا قد حصلناها مرة مع توارد هذه الأعوام هل أفسدت الأيام ما حصلنا وضيعت ما جمعنا، أم أننا ما زلنا على التقوى مقيمين؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. إخوتان، شهر رمضان مما يستعد له، وإن كنت أدخر هذا لخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله، ولكن ليس هناك سبيل إلا أن أتكلم الآن، فمن يدري لعله لا تدركنا الجمعة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ففي نفسي كلمة أوصيكم بها، وسبحان مقلب القلوب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. وفي الحديث الآخر: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. كان حيز الخطبة فيه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن تغير معناها ومغزاها فيما سيكون بإذن الله تعالى بسبب فقداننا في الأسبوع الماضي لشيخين جليلين من مشايخ الدعوة إلى الله، نسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة، الشيخ عبد الرشيد صاكر والشيخ عبد الحميد كز. نسأل الله أن يتغمدهما بواقر رحمته، وأن يملأ قبورهما عليهما نورا ورحمة، وأن يوسع لهما فيها، وأن يرفعهما في أعلى عليين، وأن يجزيهما عن الأمة خير الجزاء. أسأل الله أن يبدلهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسيتغير معنى الخطبة فيه، وماذا بعد؟ هذا جيل ينقرض ويسلم الراية، فأنت تظل الراية مرفوعة أم ستسقط بين أيدينا؟ اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. فما كان مقدرا ومقررا سيكون الآن في معنى، ولو أرادوا الخروج ما أعدوا له عدة، بمعنى الاستعداد لرمضان. وفجأني حبيبي في الله وشيخي حقا الشيخ رضا حفظه الله بكتاب في هذا المعنى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم وعليه الإيمان، وأن ينير مسجدنا دوما به، فإنه من أهل الفضل. فالمقصود يا شباب أنه ذكر حفظه الله القاعدة الأولى في الاستعداد، بحث واستنارة الشوق إلى الله. أول طريق للاستعداد بحث واستنارة الشوق واستثارة الشوق إلى الله. يكون الشيخ حفظه الله على مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في القلب وتصدر أركان المحبة، فتحتاج إلى من يهبك سربالا إيمانيا جديدا تستقبل به شهر رمضان. اللهم احفظ علينا سربال الإيمان ولا تنزعه عنا أبدا حتى نلقاك. وأصل القدرة على فعل الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد. أصل القدرة على فعل الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد، ونعني بالمؤونة رغبته وإرادته، وعلى قدر المؤونة تأتي المعونة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث القدسي، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فالبداءة من العبد والإجابة حتما من الله، فلا بد من إثارة كوامن شوقك إلى الله حتى تلين لك الطاعات فتؤديها ذائقا حلاوتها ولذتها. وأية لذة يمكن أن تحصلها من قيام الليل ومكابدة السهر ومراوحة الأقدام وظمأ الهواجس وألم وجوع البطون إذا لم يكن كل ذلك مبنيا على وعزلت إليك ربي لترضى. اللهم ارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا. نعم، لا بد أن يكون كل ذلك مبنيا على وعزلت إليك ربي لترضى. لا بد لتحصل اللذة من قيام الليل ومكابدة السهر ومراوحة الأقدام المتعبة وظمأ الهواجر وألم جوع البطون، تلك الآلام المرهقة والأفعال الشاقة والأعمال المتعبة للأجساد، إنما تستتبع اللذة وتحصلها وتأتي بها إذا كانت على ساق وقدم. عجلت إليك ربي لترضى، إذا كان هذا كله بإخلاص، فإنه كما ذكرت غير مرة المعبود كريم، إذا تقدمت إليه خطوة لابد أن يعطيك بل ويزيدك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. ومن لبى نداء حبيبه بدون شوق يحدوه فهو بارد سمد، دعوى محبته لا طعم لها. الله أكبر، كلام زي الفل. من لبى نداء حبيبه بدون شوق يحدوه فهو بارد سمد، دعوى محبته لا طعم لها. فشوقك لربك ولإرضائه أفناه رين الشبهات والشهوات، وأهلكته جوائح المعاصي ومرور الأزمنة دون كدح إلى الله. فتحتاج يا باغي الخير، اللهم اجعلنا ممن بغى الخير في رمضان، فتحتاج يا بادي الخير الى بعث هذا الشوك من جديد الذي اخلقته الذنوب واماتته المعاصي واهلكته الغفلة ودمره التفريط واضاعه الاهتمام بالدنيا والانتباه عليها. تحتاج الى اثارة هذا الشوك وبعثه من جديد لو كان ميتا، او استثارته اذا كان موجودا كامنا. فكيف نستثير شوقنا الى الله؟ كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي انه لا بد لقيام الليل من اسباب، ذكرت في نهايتها سببين مهمين، الا وهما ان يكون له شوق مقلق او خوف مزعج. خوف مزعج من النار او شوق مقلق الى رضا الملك الودود. استثارة الشوق كيف يكون؟ يقول الشيخ حفظه الله: اولا مطالعة اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلامه وفهم خطابه، فان من شأن هذه المطالعة والفهم والتدبر فيها ان يشحذ من القلب همة للوصول الى تجليات هذه الاسماء والصفات والمعاني، فتتحرك كوامن المعرفة بالقلب والعقل، وعند ذاك يأتي المدد من الله. اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب. وتأمل قصة أبي الدحداح في فهمه كلام ربه، كيف حرك كلام الله أريحيته وألبسه حب البذل. فعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو دحداح: قال أبو الدحداح: وإن الله يريد منا القرض. يا رسول الله، ربنا خالف منا سلف؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. فقال: أرني بيدك يا رسول الله. طب أرني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: فإني أقرضت ربي حائطي. وحائطه الجنينة بتاعته، الحديقة، المزرعة. وحائطه كانت قد ايه تطلع قد ايه دي؟ 600 نخلة. 600 نخلة. وأم الدحداح فيه وعيالها: يا خيبة البخلاء الذين يروجون قول الشيطان. اللي عايز البيت يحرم على الجامع. انظر في هذا الحائط زوجته والاولاد، زوجته والاولاد. فيخرج وينادي: يا ام الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط فاني اقرضته ربي عز وجل. فلما سمعته يقول ذلك عمدت الى صبيانها تخرج ما في افواههم وتنفض ما في اكمامهم. شوف المرأة. اللهم ارزقنا نساء صالحات. افتكر لو كانت زوجتك كانت طلبت الطلاق في المحكمة الشرعية والحجر على اموالك. نعم، انها ام الدحداح كما انه هو ابو الدحداح. نعم، انني دائما ومن خلال شكوى سمعتها اليوم من احد الاخوة تذكرت وهو يشكو، تذكرت كيفما تكونون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فان لم تفهم هذا التعريض اجبها لك عدل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، انه ينبغي ان تصلح حالك مع الله يصلح الله لك زوجتك، فانما سلطها الله عليك بذنوبك ومعاصيك. نسأل الله ان يهدي نساء المسلمين. تأمل رعاك الله، تأمل هداك الله، تأمل رعاك الله من عطن الشبهات. كيف فهم الصحابي من كلام الله
المعنى الظاهر دون ان يكون في قلبه تردد او تهيؤ.
جلست مع احد المعطلة في خلال هذا الاسبوع الفائت. نسأل الله ان يهدي المسلمين للحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فيقول كيف تزعمون، هو يسمي هؤلاء، يسمي اهل السنة المجسمة، يقول انتم تجعلون لله جسما، يد ووجه ورجل ويمشي ويهرول، خلته ايه؟ ما تخلصوا راجله. فقلت سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ إذا قال الله يد الله أقول له لا عيب يا رب، أنت ملك اليد، أقول أنت مش عارف يا رب اللي يصلح لك ولا ما يصلح لك. فالمقصود هنا من الشيخ رضا حفظه الله لفتة جميلة، وهكذا أهل السنة فهمهم واسع وعلومهم عميقة. سيروا أنه يتكلم في سياق ترقيق القلوب وإعدادها وتهيئتها لرمضان، ولكن العقيدة تحكم. فيأتي الرد على أهل الشبهات، كيف أن الحديث، كيف أن الآية، من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله أمروها كما تأتي، من ذا الذي يقرض الله، إلى معناها إيه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ فحتى أن الصحابي يفهم هذا المعنى الظاهر فيؤكده له رسول الله. رسول بيسأل، هل أبو الدحداح يسأل الله يريد منا القرض؟ فيقول الرسول نعم يا أبو الدحداح. يجي دائم دهني جاي يقول لك لا، يعني هي مش معناها ربنا عايز يستلف، لا ده معناها هتتفلك على مين؟ الرسول قال نعم، اطلع انت بره بقى خلقه. وهكذا في كل الآيات والأحاديث. اللهم لك الحمد على السنة، اللهم لك الحمد على أن هديتنا للسنة. نعم تجد أن هؤلاء أسحبوا أنفسهم وظلوا وأظلوا، يقول لك ظاهر الشريعة كفر. طب جبت الكلام ده منين؟ الله يريد أن يضلنا؟ أبدا. ده قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلذلك تجد أن ظاهر الشريعة ليس كما يقولون، بل إن الله عز وجل بين كل شيء ورسول الله بين كل شيء. استتارة الشوق أولا بتأمل معاني الكتاب ومطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ثانيا مطالعة منن الله العظيمة وآلائه الجسيمة، فالقلوب مجهولة على حب من أحسن إليها. ولذلك كثر في القرآن سوق آيات النعم والخلق والفضل تنبيها لهذا المعنى، وكلما ازددت علما بنعم الله عليك كلما ازددت شكرا وشوقا، كلما ازددت شوقا لشكره على نعمائه. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. ثالثا ما يستثير الشوق عندك معرفة نعم الله عليك. ثالثا التحذر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله. وقد مررنا مرورا سريعا في الخطبة الماضية في الشهر الماضي على مسألة الحسرة، ولكن آيات الحسرة كلها تشمل هذا المعنى. يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها إلى آخره. فلذلك التحسر يثير الشوق لكي تعوض ما فاتك. أربعة تذكر سبق السابقين مع تخلفات القاعدين، مع تخلفك مع القاعدين، يورثك هذا تحرقا للمسابقة والمسارعة والمنافسة. كل ذلك أمر الله به، فقال وسارعوا إلى رب إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال بمثل هذا فليعمل العاملون. وأنت يا مريد الخير اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن بعث الشوق وضيق واعلم يا مريد الخير أن بعث الشوق وظيفة لا ينفك عنها السائر إلى الله، ولكن ينبغي مضاعفة هذا السوق قبل شهر رمضان ليتضاعف الجهد. وهذا السوق نوع من أنواع الوقود الإيماني الذي يحفز على الطاعة، ثم به يذوق المتعبد طعم عبادته ومناجاته. ومجالات الشوق عندك كثيرة، أعظمها وأخطرها السوق إلى رؤية وجه الله عز وجل. نعم، إذا عرفنا ما الذي يثير السوق فجمع في أربعة: الأولى مطالعة الأسماء والصفات وتدبر كتاب الله، والثانية مطالعة ملل الله العظيمة وآلائه الجسيمة، والثالثة التحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، والرابعة تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين. فإذا علمنا هذا إلى ما نستاق؟ إلى ما نستاق؟ نستاق لماذا؟ فاعلم أن أول ما تستاق إليه رؤية وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذه الأولى، وتلك لا ينالها بطار. إن من المؤمنين من يرى وجه الله الكريم بكرة وعشية، الصبح بالليل تنظر إلى وجه الله. ومن المؤمنين من لا يراه كالنساء إلا كل جمعة، وكلهم في الجنة ولكنها درجات. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. لقد قال بعض السلف: لو أن الله عز وجل لم يخلق نارا بل حرم العصاة فقط من جنته لكفى بهذا عذابا. ولو أن الله عز وجل حرم أهل الجنة النظر إليه لكفى بهذا عذابا. فإن ألذ ما في الجنة وأمتع وأعظم أن تنظر إلى وجه الله الكريم. ولعلني أسوق في اللقاء القادم تتمة لهذه المعاني في هذا المعنى، وحديثا في النظر إلى وجه الله حتى يتم لنا الشوق إلى ذلك. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كنوز المنايا فباتوا يتجرعون، وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن المتعة الحقيقية في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أما في الدنيا ومع الدنيا وبالدنيا فكلها زائلة. لذات الدنيا لا شك أنها مثوبة بنغض بكدر. أتريد أن تصفو لك الدنيا؟ أبدا، لا يكون. دنيا خلقت هكذا. انظر إلى هؤلاء الضلال، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من الكلام لو كانوا يسمعون فماتوا، وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم الله التراب، وسد عليهم في سراهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب، والأحباب يتركوهم ويرجعون. فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين أموالهم والزخائر؟ أين أصحابهم والحسائر؟ دارت على القوم والله الدوائر، فمثبين أنتم تصنعون وماذا تنتظرون؟ ألم تروا أنهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ أي شغلوا عن الأهل والأولاد، وافتقروا إلى يسير من الزاد، وباتوا من الندم على أخذ مهاد. وإنما هذا حصاد، حصاد ما كانوا يزرعون. فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماتوا والله فأين الجنود والخدم؟ أين الحرم والحرم؟ أين المنعم والنعم؟ بعدما كانوا يربعون فيما يرتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا يوم القيامة، وعليهم للعقاب علامة، يساقون بالذل ولا كرامة، يوزعون إلى النار فهم يوزعون.
وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين بقي القليل والأيام تنادي قد دنا الرحيل وقد صاح بكم إلى الهادي دليل لو كنتم تسمعون وإلا فسوف تعلمون. وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة وأنقذنا من ورطة الفترة وأعنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نعود إلى كتابنا، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع إياك نعبد وإياك نستعين، ولقاء الليلة مع الأركان الأربعة للعبادة. وإذا كنا قد علمنا في اللقاء الماضي أن الإنسان ما خلق إلا للعبادة، وأن ذروة الشرف أن تكون لله عبدا، يقول ابن القيم: وبني إياك نعبد على أربع قواعد. أولا، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول القلب ومن قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. بني إياك نعبد على أربع قواعد. القاعدة الأولى، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول القلب. الثانية، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من عمل القلب. الثالثة، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان. الرابعة، التحقق بما يقوله الله ورسوله ويرضاه من عمل الجوارح. تلك أربعة، إذا سقط ركن منها سقط ركن من عبادتك. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحاب هذه المراتب الأربع: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وانظر إلى خطورة القلب، أنه نصف هذه الأركان: قول القلب وعمل القلب. وكثيرا ما نتكلم وتسمعون عن أهمية وخطورة القلب، كثيرا ما نتكلم وتسمعون عن أن أخطر جزء في جسد الإنسان قلبه. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ولكن هذا الكلام دائما وأبدا غالبا لا يخرج عن حيز الكلام. إنني كثيرا ما حدثتك وأنا أحبك في الله، عليك حريص وبك مهتم، فأنصحك، أقول لك: ليس الإخلاص أن تقول نويت أشرب لله أو آكل لله أو أصلي لله، وإنما الإخلاص انبعاث القلب إلى جهة المطلوب طلبا له، أن ينبعث قلبك لجهة المطلوب طلب رضا الله طلبا له وحرصا عليه. فهل احسست مرة بانبعاث القلب؟ تلكم القضية اخوتاه، اننا نريد ان نخرج من حيث الكلام، ان يصير واقعا عملية. اين انبعاث القلب؟ هنا يقول لك قول القلب. هل رأيت مرة قلبك يقول لا اله الا الله؟ لابد ان يقتل هذا والان. قول القلب ما هو؟ هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. قول القلب أن يعتقد القلب هذا، يعتقده اعتقادا جازما، اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه. الله يقول: والله الغني وأنتم الفقراء. تعتقد هذا المعنى، أنك مهما ملكت من الدنيا فأنت فقير بذاتك، وصف ذات انك العبد الفقير، ووصف ذات الله انه الرب الغني في كل شيء. فانتبه لهذه واعتقدها الى جانب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اعتقد انه قريب. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، اعتقد هذا. رقيب، انظر، غني، قريب، رقيب، اضف اليها وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. القاهر. اذا اعتقد القلب كل هؤلاء ثم وقفت بين يدي الله الغني عنك وعن عبادتك، القريب منك سميع بصير، الرقيب عليك فسيحاسبك، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، الرقيب القهار. فحين ذاك تستشعر معنى انك تعبد الله، تفهم ازاي تعبد. اما اذا وقفت بين يدي الله وانت لا تفقه هذه المعاني، لا تدريها، لا تعلمها، لم تستحملها، لم تتعبد بها، فانك تقف كالمعجب كالراضي تصلي صلاه ميته بلا حضور قلب ولا فهم. فقول القلب انا عايز انت في روحي يا رب، ابلغنا تلقى يا رب، تنصر، تتحرك، تفقه، تعمل، تعتقد. فرق بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب اعتقاد، اما عمل القلب فكما سياتي معنا في عمل القلب انه افعال واحوال كالمحبة واليقين والتوكل والرضا والاستعانة والطاعة والإخبات والخضوع والذل والخشية إلى آخره. ففرق بين قول القلب. إنما سميت العقيدة عقيدة لماذا؟ عقيدة، جد من كلمة عقيدة. إحنا عايزين ندرس عقيدة، إحنا درسنا عقيدة، إحنا عندنا عقيدة، إحنا إلى آخره. يعني إيه كلمة عقيدة؟ يقولون أنها جاءت من عقد الحبل. فإذا انعقد صارت المسلمين يا رب، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. عقيدة، انظر حين تحقد الحبل، تخيل هذه قطعة حبل وقد عقدت في وسطها عقدة، فإذا أردت أن تمر يدك على هذا الحبل فإنه يأتي عند العقدة ويقبل، يقف، تقف يدك، لذلك تمر على الحبل، تيجي عند العقدة وتقف. فكذلك حين يعتقد قلبك شيئا يصير في قلبك كالعقدة، كلما مر شيء بالقلب توقف عند هذه العقدة. فمثلا حين تعتقد اسم الله القريب الرقيب السميع البصير القاهر، حين تعتقد هذه الجملة من الاسماء وتأتي تفعل شيء، تمر هذا الفعل، لأن الفعل يمر بالقلب أولا، يمر هذا الفعل بالقلب فيقف عند هذا المعنى ان الله سميع بصير، فيخلق لك خلق الحياء. اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب. انتبه معي، وهذا سيكون مزيد تفصيله في دروس قوله تبدا من الخميس القادم باذن الله، فمثل ان شاء الله عز وجل اربع دروس اللي هي في اربعه اسابيع شعبان مجموعه بعنوان الدره المنقوده في إحياء معان من الإسلام مفقودة. شكرا خير محمد، ربنا يهديك. صلى على رسول صلي إسماعيل ما خلطوش عن النبي النهاردة، علي وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة على نبيك وحبيبك محمد، وتشفعه فينا بها يا رب العالمين. هذه من المعاني المفقودة، معنى الحياة مفقود في الأمة، رغم أن الحياة خلق الإسلام، مش بس صعبة، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. كيف نستجلب الحياة؟ هذا معنى عظيم نستجلبه. فكما قلت إذا اعتقدت أن الله عز وجل أحل أشياء وحرم أشياء، فإنك مع كل ما تريد أن تطعم تأكل تقف عند الاعتقاد فتسأل ده حلال ولا حرام. إذا اعتقدت أن الله حرم أنواعا من الكلام وأحل أنواعا من الكلام، كلما هممت أن تتكلم بالعقيدة تقف.
أقول ولا ما أقولش؟ رحم الله رجلا توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. فالمقصود يا شباب قول القلب الاعتقاد، اعتقاد عقيدة، وأمور العقيدة لا يصلح فيها الشك ولا التردد ولا الحيرة، وإنما في العقيدة لا يقبل الله إلا القطع واليقين.
إذا سكت في أمر من أمور العقيدة لحظة كفرت
والعياذ بالله،
وإذا مت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا.
أمور العقيدة من المغيبات القطعية التي وردت في القرآن والسنة. المقصود
أن قول القلب اعتقاد يقيني
فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال والملائكة واللقاء، كل هذه ينبغي أن تعتقدها يقينا. فهنا يقول القلب، يقول القلب إنه أثبت شيئا. مش عايز أمر نقطة قول القلب دي لحد ما قلوبنا تنطق يا ربي يا ربي صاحي قلوبنا وأصلح قلوبنا كمثلي وأنت صائم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
هو صائم، لكن الذي يقول العلماء بيتكلموا في أمرين، يقولون يذكر بها نفسه أنه صائم فلا ينبغي له أن يتردى إلى حمأة الجاهلية فيرد على الجهل بالجهل، ويقولون وقد تكون تذكير للخائض المعتدي إني صائم لله فاتق الله فيا لا تؤذني فإني عبد الله الصوم لي. الله قال في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزني.
فهذان معنيان.
فهنا لما نقول قول القلب أنك كلما تهم بعمل القلب يقول
يذكرك بمعنى.
أنك لو أردت أن تفعل معصية
اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين،
فإن قلبك حين تهم بالمعصية يحاربك يقول لك أنت عبد لرب بصير يراك وهو قريب وهو رقيب وهو قهار وهو جبار وهو يستطيع أن ينتقل منك الآن. القلب يقول
فتمتنع وتتردد كقولك لمن يعصاك لمن يضرك لمن يؤذيك
إني خائف،
فكذلك المعصية ضرر للقلب، فالقلب يقول إني خائف عن المعصية. وصلت؟
هذا قول القلب.
وقول اللسان الإخبار عن القلب بذلك،
طبع أن القلب هو الملك
ولا لا،
السيد الآمر المطاع، اللسان جندي خدام عند القلب، فكان فاللسان يخبر به دائما.
اللسان دليل على ما في القلب، عشان كده ذكروا أن أكبر دليل على المحبة كثرة الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك،
كثرة الذكر،
لأن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، بتطلع اللي فيها، والألسنة مغارفها. فقول اللسان الإخبار بما في القلب،
لما القلب يعتقد لا إله إلا الله اللسان يقول
مسؤول لا إله إلا الله،
اللسان يقول. فإذا قال اللسان
واعتقد القلب كانت الدعوة إلى ما يعتقده القلب باللسان.
ماذا؟ لا يمكن ان تجد انسانا يعتقد سيئا ويتكلم به وهو لا يدعو اليه. مش ممكن.
يشكو لي احد الاخوه من طلبه احدى الكليات المشهوره، اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب، اللهم احفظهم واحميهم يا رب، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
يقول انه في احدى الكليات وعنده مدرسه
دكتوره
تدرسه متبرجة في قمة التبرج والسفور، وليست هذه الخطورة بل تدعو لذلك. تدعو ايه؟
تقول لهم العبوا وتفتحوا وارقصوا وغنوا وتنططوا ونصرف عليكم.
تقول يا رب عزائي اني كنت احبك وادعو الناس الى حبك، وادعو الناس الى حبك. هكذا بلغ اوامر الله، بلغها. انني قلت في درس الامس ان الدعوة الى الله صارت في عصرنا فرض عين على كل مسلم، لان ضابط فرض الكفاية اذا قال به البعض سقط عن الكل. ضابط قام يعني قاموا به فكفوا الامة مؤونته، فان هذا الحد لم يقم حتى الان، لم يتأثر، لم يتواجد عدد الدعاة الذي يقوم كيف في مواجهة العلمنة والتكفير وتحييد الناس عن شرع الله ولوي نصوص الأحناف لفتنة الناس عن أوامر الله. كيف أمام هذا الكيد والمكر والدسائس ليل نهار؟ فصارت الدعوة إلا فرض عين أن تجمع الناس إلى بيت الله، تأمرهم بالصلاة، تحسدهم على ذكر الله وحضور مجالس العلم وقراءة القرآن وذكر الله إلى آخره. لابد أن تقوم بدورك وعلى قدرك.
الخامس من وظائف اللسان التي هي ركن من أركان العبودية قيام اللسان، قول اللسان بالإخبار عما في القلب والدعوة إليه والسب عنه والقيام بذكر الله وتبليغ أوامر الله. أما عمل القلب، وقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالمحبة له، تحب مين؟ الله، والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب. بل إن عمل الجوارح بدون عمل القلب عديم المنفعة أو قليل المنفعة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله وتبليغ أوامر الله. أما عمل القلب، وقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالمحبة له، تحب مين؟ الله، والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب. بل إن عمل الجوارح بدون
عمل القلب
عظيم المنفعة أو قليل المنفعة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم أصلح قلوبنا.
فعمل الخير من الأهمية بمكان، بل هو أهم من عمل الجوارح، بل إن عمل الجوارح بدون قلب لا قيمة له. صلاة بدون إخلاص لا قيمة لها، صح ولا لا؟
عارفين المثال بتاع الإخلاص؟ أن كثيرا ما يرد أن العنكبوت
رأت دودة القلب تنسج فقامت تسبيها وقالت العنكبوت لدودة القلب لك نفس ولي نفس. فهكذا المرائي يقوم يعمل ويقول المخلص لي عمل ولك عمل، لي دعوة ولك دعوة، لي صلاة ولك صلاة، لي علم ولك علم. المرائي يقول كما تقول العنكبوت لدودة القلب لك نفس ولي نفس. فتجيبها دودة القلب نعم ولكن نفسي أرضية بنات الملوك ونفسك مصايد الذباب وحال اللمس يبين الفرق. بس نلمس. وكذلك سبيه أن شجرة الصنوبر تثمر بعد 30 سنة وشجرة الدباء تثمر بعد أسبوعين. فحين تقف شجرة الدباء بعد أسبوعين تنظر إلى الصنوبرة وتقول لها ما قطعته في 30 سنة، الطريق التي قطعتها في 30 سنة قطعتها في أسبوعين. فتقول لها الصنوبرة اصبري حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبت لها فأنت شجرة، فإن ثبت لها فأنت شجرة. الدب يرى الإنسان يمشي على رجلين فيقول للإنسان أنت تمشي على رجلي وأنا أمشي على رجلي، فيقول له الإنسان ولكن صدمة في ظهرك تلقيك على 4 وأنا أتلقى الصدمات ورأسي مرفوع. نعم هكذا تجد الفرق بين عمل المخلص صاحب القلب وعمل أهل الباطل من أهل الرياء الذين يعملون بلا قلب بلا قلوب. اسمع ربك يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يقومون إلى الصلاة ما المؤمنين لك صلاة ولي صلاة، لكن هناك الفرق يوم القيامة. يوم القيامة اللهم ارزقنا النجاة يوم القيامة حين ينادون المؤمنين ألم نكن معكم حالها ضرب بينهم بسور له باب. يوم القيامة يؤتى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهم ويحرم المنافقون النور. نعم إن عمل القلب هو أصل كل الأعمال. ولذلك أقول مؤكدا أن من فروض الأعيان تعلم الأعمال القلبية. يقول شيخ الإسلام في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: والأعمال القلبية كالمحبة والرضا واليقين والتوكل والخوف والرجاء واجبة بأصل الدين ومقتضى الشرع على جميع المكلفين. فرض أن تحب الله فرض ولا سنة؟ أن تتوكل على الله فرض ولا سنة؟ لذلك خلاف أشرك. أحسن الناس يفكر إنه لما يحب ربنا يبقى ده فضل منه. يقول لك ده أنا كويس إن أنا بحب ربنا لحد دلوقتي. طب ما تحبوش في 60 دقيقة. ده بتحبوا لمين؟ سبحان الله. نعم إنها قضية مسلمة. أن الذي يحب الله أخان بالفرض، والذي يحب غير الله ولو مع الله فهو مشرك. خالد مخلد في النار. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ هل من دون الله؟ ما أنتي من دون الله يحبونهم من دون الله؟ لا، يحبونهم كحب الله. لذلك الحديث الآية الأخرى: وقالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. دوم رجل يحب ربنا حب عظيم ويحب الأنداد أيضا حبا عظيما. فهؤلاء أبدا لا ينتفعون. فلا بد أن تحب الله الحب كله وتتوكل عليه وحده وتنيب إليه وحده وتخاف منه وحده وترجوه وحده وتخلص الدين له وحده وتصبر له وحده وتخلص له وحده وترضى عنه وحده وتوالي فيه وحده وتعادي فيه وحده وتذل له وحده وتخضع له وحده وتخبت له وحده ويطمئن قلبك بذكره وحده. إذا صرف شيء من هذه العبادات لغير الله فهو شرك لا يغفره الله.
هذا عمل القلب وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. عمل الجوارح إن الإيد تأكل من حلال، إن اللسان ينطق بالحق، أن العين تنظر إلى الخير، أن الأقدام تسير إلى الجماعات والحج، إنفاق المال، هذه عمل أعمال الجوارح، أن الأذن تسمع الخير، أن البطن لا تأكل إلا الحلال إلى آخره، هذه أعمال الجوارح. يقول ابن القيم: فإياك نعبد التزام بهذه الأحكام الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين. لن تنسيتوها من زمان ما قلناش وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، لأنك لوحدك قلبك مش هينطق، مش هيعمل، مش هيقول. لابد أن تستعين بالملك الذي قلبك بين أصبعين من أصابعه. طلب للإعانة عليها والتوفيق لها. إياك نعبد تقوم على الأركان الأربع اللي ذكرناها. إياك نستعين يعني أعنا على القيام بهذه الأركان الأربعة. اهدنا الصراط المستقيم يتضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل، يعني اهدنا أن نعلم ونعمل ونستعينك فنكون. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم يعني علمنا ووفقنا وأعنا، متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. اللهم ارزقنا سلوك طريق الرسل الموصلة إليك وإلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، خلصنا هذه الفقرة، نكتفي. طيب، ناخد حتة بس من على الوش كده، وش القطع. العبودية في ذروة الشرف. يقول ابن القيم: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك وشعيب وإبراهيم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. قلت لكم بالدقة الفاتحة إن الولد الشاب اللي عايز يبقى حاجة، عايز يطلب المجد في الدنيا، فإن المجد وقمة الشرف أن تكون لله عبدا. هي دي قمة الشرف. ساعتها هتحترم نفسك، تحس إنك إنسان محترم. قلنا في درس أمس درس السبت: كيف نصلي؟ اللهم علمنا كيف نصلي لك يا رب. قلت: إن من الفخر لنا أن ربنا الله، نفتخر بهذا. في بقر بيعبدوا البقر، بل في كما حدثني أحدهم أمس في مجموعة من الطلبة والطالبات في جامعة القاهرة بيعبدوا الشيطان، إلههم الشيطان ويدعو إلى عبادته. في اليابان بيعبدوا الإمبراطور كما ذكر ذلك في بعض كتبهم إلى آخره. تجدهم يعبدون آلهة شتى، تجد من يعبد الصليب ومن يعبد بوسى ومن يعبد ومن يعبد ومن يعبد، وتتفرد أنك أنت المسلم الموحد أنك تعبد الحي القيوم. شرف ولا لا؟ شرف والله. لذلك تفرح وتطمئن وتسعد وتقول:
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا. تحمد الله على هذه الهداية. اللهم لك الحمد يا رب. عظمتك وعزتك وشرفك وقدرك أن تكون عبدا لهذا الملك إليه تنسب. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. صح ولا لا؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا يبين أن الوقف التام في سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض هنا ثم يبتدئ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون. فهما جملتان تامتان مستقلتان. الآية إيه؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ابن القيم بيقول الوقف وله من في السماوات والأرض صعب وإن تقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته مش الصحيح. إنك تقرأ وله من في السماوات والأرض ومن عنده وتقف لا يستكبرون عن عبادته يعني كل دول اللي في السماء واللي في الأرض واللي عنده لا يستكبرون. لا وإنما الشاهد هنا أن من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي إلا له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون منها ولا يتعظمون ولا يستحسرون فيحيون وينتضعون. يقول حذر واستحذر إذا تعب وأحيا. بل عبادتهم الملائكة وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول وله من في السماوات والأرض وصف لحبيب ربوبيته والثاني ومن عنده وصف لحبيب إلهيته. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. فخر لهم أن ينسبوا إلى الرحمن. وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال واذكر عبدنا أيوب. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح إن هو إلا عبد. قال عن المسيح عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فجعل غاية المسيح غايته العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى. قال الله إن هو إلا عبد يعني ما فيش حاجة أكثر من كده إن هو إلا عبد. ووصف الله أكرم خلفه عليه ما صل عليه وأحلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي تحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره بالعبودية في مقام الدعوة وفي مقام الإسراء. قال سبحان الذي أسرى بعبده. وفي الصحيح أنه قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وصل عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. زي واحد مننا دلوقتي حصول الأكل يقول لك إذا وإحنا نقعد على الأرض صلى الله على النبي محمد. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففيها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. السائب عبدي ورسولي، وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. فقال وبشر، فبشر عباد، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وجعل الامن المطلق لهم. شوف الشاهد، ان الله جعل لعباده الصفات العلى في العبودية وفي معاملة الخلق. فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الى اخر الايات. فهؤلاء ذروة الخلق، قمة البشر. هؤلاء ثم جعل لهم البشارة المطلقة، فبشر بإيه؟ مفتوح بكل خير. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجعل لهم الأمن المطلق، فقال سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء هم الأولياء، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلهم البشارة المطلقة ولهم الأمن المطلق، بل وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه وأدرك به. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. هذه بشارات بالعبيد بالعباد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين وهو الإحسان. فقال في حديث جبريل وقد سأله عن الإحسان أن تعبد الله. اللهم اجعلنا عبيدك حقا، عبادك صدقا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى من المعاني الهامة، أن العبودية ذروة الشرف. ثم سندخل مدخلا جليلا في اللقاء القادم إن شاء الله، أن العبودية قسمان، عامة وخاصة. كيف هما؟ هذا ما سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة قال تعالى هو معكم أينما كنتم، ما تفسير هذه الآية؟ هل الله معنا بعلمه أم حسيا؟ علما بأنك ذكرت أن الحسية من مذهب أهل السنة. أنا قلت كده يا ابني، ما تفسريش علي الكذب يا ابني، قول ان انا ما فهمتش، قول ان انا سمعت كده. لكن الاتهام كده صريح كده وحشة منك قوي، هزعل يعني. انا في منطقة من المناطق بطلت ادي فيها دروس عشان كده، كل درس يطلع لي واحد يقول انت قلت كده، بيني وبينك يصير وهو معكم جدا. ان الآية بدأت ألم تعلم، ألم ترى ولا ألم تعلم، في سورة المجادلة. واحدة واحدة طيب، فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم أن الله إيه؟ يعلم، وختمها بالعلم عليم. ف فدلت على ان المعية معية علم واحرار، معية قهر وقدرة. ايه يقول بهذا القول الشيخ ابن عثيمين؟ انها معية ذات بدون كيفية. لكن نحن نقول كما هو مذهب جماهير علماء الامصار في القديم والحديث من السلف والخلف، من اهل السنة والجماعة الاقصد من اصحاب العقيدة السلفية، يعني ان هذه المعية معية علم وايه وإحاطة، معية علم وإحاطة، معية قهر وقدرة وغلبة. واضح؟ هذا مذهبي وما أدين الله به.
أهلك يقول هل لك أن تذكر الإخوة ببعض الكتب بالاستعداد لشهر رمضان، مثل بين يدي رمضان للشيخ محمد إسماعيل، كتاب دروس رمضان للشيخ سعيد عبد العظيم، كتاب وقفات للصائمين للشيخ العودة، وبعض الأشرطة، وشريط كيف نستقبل رمضان للشيخ القرني لمن يريد أن يستعد. قلت الآن أوي بتقول ألا يوجد في علماء المسلمين من يوضح لي بدليل عن النقاط؟ لقد أجبت بكلمة مختصرة جدا وهي من تلبس النقاط فهي آثمة. ما هذه الإجابة يا أي أحد من العامة يستطيع أن يجيب علي بهذه الإجابة دون دليل من القرآن والسنة؟ أين الدليل؟ إن الشيخ الطبراني والشيخ محمد بن سلمي الشعراوي والإمام الغزالي، ماشي، والشيخ أحمد بن نور، جميع هؤلاء أفاضل أجمعوا صراحة وكتابة أن النقاب غير مفروض، ولا يوجد في القرآن الكريم آية تفرض النقاب حتى سورة النور وسورة الأحزاب فيهما فضل الخمار فقط لا النقاب. أريد ربا واضحا بدليل قوي، أريح عقلي حتى ألبس النقاب عن اقتناع قوي بدليل. أولا يا أمة الله، كلمة عن اقتناع ليست مطلوبة، وإنما أقول عن الإسلام. هم خدعوا الناس فقالوا اقتنع، وليس شرطا ان تقتنع، انما يجب ان تستسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه ويسلموا تسليما. فالاستسلام هو الشرط. وقال الإمام الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذه هي الأولى. الثانية أننا نقول مردنا في فهم النصوص لمن؟ للسلف. واضح؟ هذا مذهبنا ومنهجنا، ويجب على العالمين أن يدينوا لله به إن الكتاب والسنة يتفهموا بفهم السلف اللي هم رسول الله والصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون الثلاثة الخيرية ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلابد أن نؤصل هذا الأصل عشان ما جيش أقول فلان قال وفلان قال ونلبس على بعض ديننا، إنما نقول لما نجي الآية نروح نفهم الكلام من علمائنا القدامى. من كان متأسيا فليتأثر إيه؟ لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثالثا لا يوجد من علماء المسلمين. أنت تقولين هذا وأنت تجهلين إن الكتب والأشرطة في وجوب النقاب أكثر من أن تفكر. اقري مجلد كامل لسيدنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه بعنوان الأدلة، الأدلة على وجوب النقاب، ذكر فيها أكثر من 50 دليل من الكتاب والسنة وفعل السلف وفهمهم وأقوالهم، وذكر في الكتاب ثاني أصغر مختصر اسمه هل النقاب واجب في الرد على المضلل الذي زعم أن النقاب حرام. هذه من جهة الكتب، فيها كتير جدا، كتاب الشيخ مصطفى العدوي في النقاب أيضا بذكر الأدلة، كتاب كتب كثيرة لا تعد ولا تحصى. أما من جهة الأشرطة فهي أكثر وأبرك، ففي شرطين للشيخ الطحان جمع فأوعى جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه وحفظه الله ونجاه. وكذلك شريط الشيخ محمد حسان قوي وطيب حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه، الى اخره من الاشخاص الكثيره جدا الموجوده المطروحه في السوق. هناك رساله صغيره احاول ان اوزعها عليكم في اللقاء القادم، حطها على الوعود لكن ان شاء الله يكون. وهي رساله الحجاب للشيخ ابن عثيمين، ذكر فيها خمس ادله من الكتاب وخمس ادله من السنه، خمس ادله من الكتاب وخمس ادله من السنه على وجوب النقاب. وبالمره هسيبك تعبان اسبوع من غير ما تقتني لحد ما اجيب الرساله وندرسها بعد المحاضره في 10 دقائق نقراها مع بعض الفران. وهي رساله الحجاب لشيخنا الشيخ ابن عثيمين. فانا اقول لما اقول النقاب واجب وانتهت القضيه بتقول لي اي حد في الشارع يقول كده؟ خلاص قد بلغت، اللهم بس. وباذن الله تعالى الاسبوع القادم ياتيكي ما اردتي كل ده. لا من النساء تعترف تقول يعني ايه استعذت حضرتك من النساء، فقلت نعوذ بالله من النساء، ولو عملنا معادلة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا فالنتيجة ستكون المرأة تساوي الشيطان. لا دي اخر ان الاستعاذة من النساء ليس لها اصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي فظا ولا غليظا. صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوذي رسول الله بأكثر من هذا في الصبر. صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أيها الأخت الفاضلة أن الاستعاذة من النساء لا تحط من قدرها، وقد ذكرت وجهها لأنها فتنة، وأمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن، ثم ليس في هذا فظاظة ولا غلظة. ثم إذا استعذنا على وجه العموم من فتنة النساء فهذا الأمر لا يخالف كتابا ولا سنة ولا شرعا، ولا ينبغي التركك مع النساء ولا لا. فهذا وجه أنت عنه غافلة، نسأل الله أن يهديك. يعني أنا صراحة ما بحبش اللفت والعجل، لكن في حاجات بتستثير الإنسان أن يرد. بس أنا بقول للأخوات يا أختي الفاضلة، أنت جاية تستفيدي، اللي شايف أنه يفيدك وينفعك في دينك خذيه، واللي مش عاجبك عديه. يعني ما يبقاش همك شخص الداعية، دي نصيحة عامة. انت جاية تستفيدي تتعلمي شيء في دينك، ان كانت دينيتك اسأل الله ان ينفع فيه. فلا تكوني الحديث ده دايما اذكره والله كتير جدا، لو الحديث ضعيف انا بقول الحديث ايه ضعيف عشان الاخ جاي يقول للناس زعلانين منك جدا بتقول حديث ضعيفة كتير. انا لا اذكر بفضل الله حديثا ضعيفا الا ونبهت الى ضعفه، واما ما اذكره بدون تنبيه فهو صحيح وعندي سندي. يعني الحمد لله انا لا اتي درس بغير كتاب ورقه فيه تخريج كل الايات فين في القران، والاحاديث فين في الكتب اللي نقلت عنها وتخريجها. فاي حديث ما يعجبكش وقفني، كل فين الحديث ده على طول هطلع الورقه من جيبي واقول لك الحديث ده في المكان الفلاني وصححه فلان. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا. فبقول الحديث الضعيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي فيما روي عنه، يعني مثل الذي يستمع الحكمة فلا يخرج إلا بسر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال أعطني ساعة، فقال ادخل فخذ بأذن أحسنها. واحد راح لراعي بيقول له ايه اديني ساعة، قال له خذ الزريبة خذ أحسن خروف يعجبك. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، دخل طلع بالكلب. هي دي القعدة للسقطة واللقطة زي ما بيقول. سيبي تفوتي الحاجات اللي كده واستفيدي من الخير، ما تاخديش اذن كلب الغنم. نسأل الله يهدينا وإياك. خلاص نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. هي معلش خليني ارد عليها في الحتة دي في الدقيقتين ثلاثة اللي فاضلين دول.
وما كتبش اسمه، لكن اخر يعقد قرانه يوم الحد الجاي، بس بالطبع مش هنقلب الدرس جواز، هيبقى درسين عادي ونخلي كلمة الزواج في الاخر كده دقيقتين ثلاثة. معلش اسمحوا لي ارد على الاخت في النقطة الثانية دي، بتقول ان قلت ان الاخ الذي سيتزوج امرأة من القرن العشرين لن يتزوج خديجة او عائشة، وانا اقول هي بتقول بقى، هي بتقول انه ايضا رجل من القرن العشرين ليس كالامام احمد ولا سعيد بن المسيب، فضلا عن ان يكون ابو بكر وعمر، ولم نزعم ان الاخوة فيهم ابو بكر وعمر ولا سعيد بن المسيب ولا احمد بن حنبل، وانما نقول لك هو رجل من القرن العشرين وهي امرأة من القرن العشرين، فليحتمل بعضنا بعضا، لاننا برضو رجل من القرن العشرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.